أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق العراقي الذي ارتأى أن الموثقة، موثقة ابن أبي عفور، دالة على قاعدة التجاوز، وأرجع الضمير في غيره إلى الوضوء وليس إلى شيء، وقال يعني إذا دخلت في غيره في غير الوضوء، ثم قال إن التجاوز هاهنا مقيد، ويراد به التجاوز عن جميع وجملة أجزاء الوضوء، يعني عن كل الوضوء، لأن الوضوء لا يتحقق التجاوز فيه إلا بإكماله وإتمامه. هذا هو رأي المحقق العراقي يرحمه الله، وقد قرب رأيه بأنه لا مانع أن تكون الرواية دالة على قاعدة التجاوز، وهي في هذا المورد بخصوصه قيدت التجاوز في الوضوء بالتجاوز بالمعنى الخاص، بمعنى ليس التجاوز عن جزء من الوضوء، وإنما التجاوز عن الوضوء ككل. هكذا يقول المحقق العراقي يرحمه الله. لكن وأيضا أورد مثالا على ذلك بأنه لا مانع أن تكون الرواية أو الآية المباركة واردة في أمر عام، ولكن لها معنى مقيد أو مخصص، واستشهد بآية النبأ، فهي واردة في الموضوعات ولكنها مخصصة بأن الموضوع في موردها بالذات، أن الموضوع لا بد له من ضم منبئ ثاني، مخبر ثاني، عادل آخر أو عدل آخر، ولا نكتفي في حجية الخبر في الموضوعات بإخبار العدل الواحد، مع أنها واردة في الموضوع، ولكن نحن نعرف أن عموم الآية في غير الموضوعات، أما في الموضوعات فهي مقيدة. وقد رددنا على المحقق العراقي يرحمه الله بالرد التالي، خلاصة الرد التالي أن الأظهر أن الضمير يرجع إلى شيء وليس إلى الوضوء، بقرينة السياق العرفي، يعني أن العرف يفهم أنك إذا شككت في شيء، هكذا فهمنا، شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي في غير ذلك الشيء الذي شككت فيه، والوضوء وإن كان أقرب إلى الضمير، لكن السياق يحدد ويحدد رجوع، يحدد ويعين رجوع الضمير إلى شيء وليس إلى الوضوء. وأما قوله يعني قول المحقق العراقي بأنه لا مانع من تقييد التجاوز في المقام ليكون هكذا التجاوز في أي مركب من المركبات يجوز لنا أن نطبق فيه قاعدة التجاوز بالخروج من الجزء والدخول في غيره إلا في الوضوء، فلا يتحقق التجاوز فيه إلا بإكماله. قلنا هذا على حد قولنا يشبه قولنا ماذا؟ أكرم مثلا، أكرم فلانا التقي، أكرم فلانا التقي. إذا كان ماهرا أو عادلا أو خطاطا، اشتفهم أنت بادئ ذي بد أن وجوب الإكرام مقيد بهذا الشرط. بس يقول المحقق العراقي يقول لا، هذا الشرط ما له دخل، إنما أورد كقيد بياني ليس هو احترازي، بمعنى أن الإكرام ينصب على ماذا؟ على التقي، وليس على كونه ماهرا أو كونه عادلا أو كونه مثلا ماذا؟ محترفة. نقول هذا بعيد في اللغة العربية، بل مستهجن. ممكن في بعض التعبيرات الغير بليغة يستخدم، ولكن أن نحمل الرواية على هذا المعنى فهو في غاية البعد. وأما التقريب بآية النبأ فالصحيح أن تقريب المحقق العراقي ليس في محله. ليش؟ لأن آية النبأ جاءية ماذا؟ لتقول لنا أن خبر الفاسق ليس بحجة، فموضوعها هو خبر الفاسق. أي وليس الموضوع للآية هو مثلا الموضوع الخارجي، حتى يقال أن كل موضوع يخبر عنه لا بد أن يأتي مخبر ثاني عادل. نقول لا، خبر الفاسق ليس بحجة بنحو مطلق، هالموضوع هذا الخارجي اللي هو خبر الفاسق ليس بحجة، ما في تقييد هنا. والخلاصة أن إيضاح الرواية من قبل المحقق العراقي كما تقدم يرد عليه إشكال، يعني بأنه على الأقل خلاف الذوق العرفي إذا صح التعبير. وأما كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله بعد أيضا ناقشناه، لأن الشيخ إش قال يرحمه الله؟ قال أيضا الرواية شنو؟ دالة على قاعدة التجاوز، لأن هذه القاعدة قاعدة عامة، وما ورد رواية ابن أبي يعفور كأن أحد التطبيقات لقاعدة التجاوز العامة. بس كيف نتخلص من الإشكال؟ ها، يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله، لأننا نلحظ جميع أجزاء الوضوء فعلا واحدة بعلاقة ماذا؟ السببية والمسببية. وقد ناقشنا كلام الشيخ الأعظم كما ناقشنا كلام المحقق العراقي يرحمه الله. فإذا لم يتم تقريب الرواية على ما ينبغي، وأوردنا حلا للإشكال. خلاصته كالتالي، يعني يمكن أن نقول إن الرواية بادئ ذي بدء لا تدلل على قاعدة التجاوز، بل هذه الرواية شنو؟ دل على قاعدة الفراغ. وإذا كانت دل على قاعدة الفراغ وهي جاية في الوضوء، فمعنى ذلك أنك إذا كل شيء شككت فيه، أي إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يسوغ لنا أن نرجع هنا ماذا؟ الضمير على الوضوء. ليش يسوغ لنا؟ لأن أصلا غيرنا مدار، غيرنا مدار القاعدة، ما قلنا إنها في الوضوء في شنو؟ في التجاوز، لا، هي جاية لقاعدة الفراغ. دخلت في غيره يعني فرغت منه، جاز لك أن تبني على صحته، لأن الشك في الصحة وليس الشك في أصل وجود الجزء. طيب، ما هو الدليل على حمل الضمير ها هنا على الوضوء؟ وإحنا ما قبلنا كلام المحقق العراقي فيما تقدم، قلنا كلام المحقق العراقي في إرجاعه للضمير ليس بسديد، لأن الصحيح أن الضمير يرجع إلى شيء. ليش؟ احتججنا بالسياق، احتججنا بالسياق، وهنا كأننا تخلينا عن السياق. ها يكون تنتبهون، هناك السياق اللي قلنا لا يمكن إرجاع الضمير إلى الوضوء بناء على حمل ماذا؟ حمل الرواية على قاعدة التجاوز. لكن لو غيرنا الحمل صح لنا إرجاع الضمير إلى ماذا؟ إلى الوضوء كما قال المحقق العراقي، لكن بتغيير مفاد هذه الرواية، مفاد رواية ابن أبي عفور، بدل أن تحمل على قاعدة التجاوز تكون محمولة على قاعدة الفراغ، ويصير نرجع الضمير إلى غيره يعني إلى غير الوضوء، فتصير الرواية شنو؟ الرواية دالة على قاعدة الفراغ بالضبط. لكن هذا الحامل، هذا الحامل واضح أنه فيه شيء ماذا؟ من التأمل. ليش فيه شيء من التأمل؟ لأنه إذا قلنا يوجد عندنا قاعدتان، يوجد قاعدتان لدينا، إحداهما قاعدة اسمها الفراغ، والأخرى قاعدة اسمها ماذا؟ التجاوز. فحمل موثقة ابن أبي يعفور على قاعدة الفراغ يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى قرينة تدلل على أن هذه الرواية ليست بصدد الحديث عن قاعدة التجاوز. إحنا ما هو الدليل لنا الذي من خلاله يمكن أن نجعل الضمير يرجع إلى الوضوء؟ ما هو الدليل لنا؟ الدليل القرينة، يعني الروايات الأخرى الدالة على أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. فهذه القرينة إذا كانت يعني تقرب ظهور الرواية في كونها دالة على قاعدة الفراغ فيكتفى بها كقرينة، ويصير مرجع الضمير ما هو الوضوء كما قال المحقق العراقي، لكن لا بالنمط الذي قاله المحقق العراقي، بل بالنسق الذي قلناه، يعني لكونها دالة على ماذا؟ على قاعدة الفراغ وليس على قاعدة التجاوز كما قال المحقق العراقي. خلاصة أن القرينة على حمل الضمير أو إرجاع الضمير إلى الوضوء موجودة. ما هي هذه القرينة؟ دلالة الروايات الأخرى. إذا إحنا لابد أن نجمع بين الروايات، فالروايات الأخرى تدلل على أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء والإجماع قائم على ذلك، فالإجماع والروايات الأخرى يصبحان ماذا؟ قرينتين دالتين على أن هذه الموثقة، موثقة ابن أبي عفور، جائية للحديث عن أي شيء؟ عن قاعدة الفراغ، وليست جائية لتتحدث عن قاعدة التجاوز. طيب، ثم بعد ذلك ختمنا بالختم التالي. شوف هذا مهم، احنا كررنا لأهميته. قلنا إن بعض الفقهاء ألحق بقاعدة التجاوز الغسل والتيمم، وبعض ناقش في إلحاقهما بقاعدة التجاوز، فهناك من قال بالإلحاق، الإلحاق خصوصا على مبنى الشيخ الأعظم، من أن الطهارة هناك علاقة بين الفعل والأثر المسبب عن الفعل، فواضح هذه العلاقة كما تكون في الوضوء تكون أيضا موجودة ماذا؟ في الغسل، وتكون أيضا موجودة في التيمم. فش يصير؟ يصير قاعدة التجاوز لا تجري لا في الغسل ولا في التيمم، لكن بناء على عدم الإلحاق، يعني أن الوضوء والتيمم لا تجري فيهما قاعدة التجاوز إذا ألحقناهما بالوضوء، وتجري فيهما قاعدة التجاوز إذا فصلناهما عن الوضوء. وهنا لا يخفى عليكم، إذا قلنا بتنقيح المناط، فالمناط الذي ذكره الشيخ الأعظم يعني العلاقة بين السبب والمسبب، وإطلاق المسبب وهو الأثر الحاصل على السبب، يعني على مثلا ماذا؟ الوضوء اللي هو الغسلات والمسحات، أو الضرب لليدين والوجه اللي في التيمم، أو غسل أعضاء الجسم في الغسل، كل هذه الأفعال لها أثر واحد. فش نسميه؟ نقول بعلاقة المسببية، لأن الغسلات لها مسبب وهو الطهارة، بعلاقة ماذا؟ المسببية، لأن الضرب باليدين والمسح على الوجه بهما أيضا هذا فعل يتحقق منه الطهارة الترابية، والغسل أيضا يتحقق منه طهارة معنوية كالوضوء. فإذا قلنا إنه توجد علاقة نسميها علاقة المسببية، فمن الواضح أن نقول بإلحاق الغسل والتيمم بالوضوء. وإذا أنكرنا ذلك قلنا ما في علاقة كما قال الشيخ الأعظم، لأنه لا دليل على وجود هذه العلاقة، بل حتى إذا قلنا بوجود علاقة في الوضوء لكن لا دليل على ماذا؟ إلحاق الغسل والتيمم وإن كان من الطهارة بالوضوء. فالصحيح هو جريان قاعدة التجاوز، يعني أن قاعدة التجاوز فقط يمتنع إجراؤها في الوضوء، ولكن يصح إجراؤها وين؟ في الغسل وفي التيمم. أيضا من النقاط الأساسية المبحوث عنها في قاعدة الفراغ، هل أن قاعدة الفراغ تجري مطلقة أم هي ماذا؟ مقيدة ومخصصة بحالة الالتفات عند بدء العمل. بمعنى افرضوا أنني شككت في غسل اليد اليمنى، أو بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من الوضوء، وشكي هذا كان منشأه ماذا؟ احتملت وجود يوجد حاجب الآن ما أدري، جاء قبل الوضوء يعني قبل البدء بالوضوء، أو أن هذا الحاجب إنما جاء بعد الانتهاء من الوضوء. المحقق النائيني قال إن قاعدة الفراغ تجري سواء كان المجري لقاعدة الفراغ كان ملتفتا وذاكرا حين أراد غسل يده اليمنى، كان ملتفت وقد نظر وفحص فوجد أنه لا يوجد حاجب على يده، ولكن بعد الانتهاء من صلاته التفت فوجد الحاجب. يقول هذا بما أنه كان قد التفت وتفحص، فحتى لو احتمل أن وجود الحاجب كان قبل ماذا؟ قبل وضوئه، فلا يضره ذلك. أما إذا كان لم يلتفت حين الغسلات والمسحات للوضوء، فبعد الانتهاء من صلاته لا يجوز له أن يطبق قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ مشروطة بشرط مأخوذ من الروايات. شنو هذا الشرط؟ هو لابدية الالتفات حين الاتيان بالوضوء، ومن لم يلتفت حين الاتيان بالوضوء لا يجوز له أن يطبق قاعدة الفراغ إذا حصل لديه شك بعد انتهائه من الوضوء. طبعا المحقق النائيني يرحمه الله قال إن قاعدة الفراغ تجري بنحو مطلق، يعني أكان المكلف قد التفت في بدئه للوضوء، التفت فتش فما وجد الحاجب فبدأ الوضوء، أو أصلا أنه لم يلتفت ولكن وجد الحاجب، يجوز إجراء قاعدة الفراغ في الصورتين على رأي المحقق النائيني، غير أن تلميذ المحقق النائيني وهو المحقق الخوئي يرحمه الله قال إن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان المكلف عند بدئه للعمل ملتفت إلى أنه يعني دقق النظر في أعضاء وضوئه فلم يجد عليها حاجب عند شكه قبل دخوله في الوضوء، ثم دخل في الوضوء فتوضأ فصلى فوجد حاجبا وشك أنه كان قبل الوضوء أم بعده. احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا كان يرتئي مبنى المحقق النعيني؟ التفت أو لم يلتفت؟ تجري قاعدة الفراغ. إذا كان يرتئي مبنى السيد الخوي يرحمه الله، القائل بأن قاعدة الفراغ لا تجري إلا حين الالتفات في بدء الوضوء، عن أي جزء من أجزاء الوضوء لا تجري قاعدة الفراغ بعد انتهاء الوضوء إلا إذا كان ملتفتا إلى ذلك الشيء الذي شك فيه قبل بدئه في الوضوء أو في أثنائه أو مع بدئه للوضوء. فإذا عندنا نظرية المحقق النايني تقول بجريان قاعدة الفراغ في الصورتين، التفت أو لم يلتفت، تعطي تعميما لقاعدة الفراغ وتلغي شرطية الالتفات. أما نظرية المحقق الخوئي يرحمه الله فقال إن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان المكلف قد التفت عند بدئه للوضوء، التفت إلى مثلا ماذا؟ إلى ذراعيه، فلم يجد على أحدهما مثلا الحاجب فوضعه، يعني غسله بنية الوضوء. في هذه الحالة إذن حالة إن التفت جرت قاعدة الفراغ على رأي السيد الخوي، إن لم يلتفت فلا تجري على رأي السيد الخوي ولكنها تجري على رأي المحقق النائيني القائل يعني أن الالتفات في أثناء العمل أو قبل الدخول في العمل ليس بشرط لإجراء قاعدة الفراغ. احنا هنا شنقول؟ بعض الأعلام قال ينبغي أن نورد تحقيقا هاهنا ليتبين لنا من خلاله أن قاعدة الفراغ تجري أو لا تجري. يقول بناء على أن قاعدة الفراغ هي من الأصول التعبدية، يعني مثل قاعدة الطهارة، فإذا كان دليلها عام، نعم عام، المفروض أن تجري ماذا؟ في الصورتين، يعني في صورة الالتفات وصورة عدم الالتفات، إذا كانت أصل تعبدي مثل قاعدة مثل شنو؟ قاعدة الحل. هذه قاعدة الحل أو أصالة الطهارة، هذه تجري. أما إذا كانت قاعدة الفراغ يعني ليست من الأصول التعبدية، يعني شنو إذا ما كانت أصل تعبدي؟ خلنا نقول تكون أمارة. يقول إذا كانت أمارة هذه نحتاج أن ماذا؟ أن نعلم ما هو المناط لإجراء قاعدة الفراغ في مع كونها أمارة. يقول هنا لابد أن نفصل، يعني نورد تفصيلا ذكره الأعلام. خلاصة هذا التفصيل كالتالي: هذا التفصيل يذكر يعني إذا صح التعبير كيفية دلالة الأمارة على لوازمها. يقول لابد أن نورد هذا التحقيق. مثلا يقول المحقق النائين يرحمه الله يرى وجود ملازمة نوعية بين إرادة الصلاة والإتيان بجميع أجزاء الصلاة. يعني إذا أنا أردت الصلاة، أردت أقوم أصلي، معنى ذلك أنني آتي بجميع وجملة أجزاء الصلاة وشروطها وأبتعد عن الموانع. فإذا كانت دلالة أو الدلالة في الأمارات من هذا القبيل، يعني وجود ملازمة بين الإرادة المتعلقة بالمركب وبين إرادة الإتيان بالجزء، يعني أنا إذا أردت أن أصلي فمعنى ذلك أنني أريد الإتيان بجميع وجملة أجزاء الصلاة، ونفس المحرك لي للإتيان بالصلاة يبعثني ويحركني إلى الإتيان بجميع وجملة أجزائها، وإن كان الجزء هذا الذي أشك فيه بعد دخولي في الصلاة أنا لم ألتفت إليه على نحو التفصيل، فلا يضر هذا عدم الالتفات إليه تفصيلا، لأنه يكفي الالتفات إليه إجمالا من خلال اندكاك ذلك الجزء في المركب. الخلاصة، المحقق النائيني يرحمه الله يرى وجود ملازمة نوعية بين إرادة المركب والإرادة المنبسطة على جميع وجملة أجزاء ذلك المركب. هنا إرادة، بس هالإرادة شو نسميها؟ إرادة إجمالية. هذا المبنى الأول الذي يراه المحقق النائين. المبنى الثاني هو مبنى عرفي، يقال إن العاقل إذا أراد أن يأتي بشيء من الأشياء فهذا العاقل لكونه عاقلان يعني يوجه كل قدراته إلى الإتيان بذلك الشيء. فإذا شككنا فيه وقلنا هل التفتنا أم لا، شو نقول؟ نبني على أصالة عدم الغفلة عن الشيء الذي أردنا أن نأتي به. أي، والخلاصة أننا إذا شككنا أننا غفلنا عن بعض الأجزاء يجوز لنا إجراء قاعدة التجاوز بناء على هذا الرأي الثاني في حجية الأمارة. الرأي الثالث يقول نعم هناك عادة لدى العقلاء، عادة عقلائية، خلاصتها أن من أراد الإتيان بشيء فطبعه عادته ديدنه أن لا يترك أجزاء ذلك العمل الذي يريد أن يأتي به. ومن خلال فهمنا لهذه الملاكات الثلاثة يتبين لنا أن على بعض الملاكات يجوز إجراء قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، وعلى بعضها الآخر لا يجوز. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.